بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا في مناقشة عبد المجيد الشرفي الذي تكلم كلاما يلغي العبادات ويدعي أن من لا يأتي بالعبادات كالصلاة والصوم يبقى وفيا لدينه مجاهدا ثقة عادلا، هكذا يريد أن يقول، ويلغي أحكام القصاص والحدود باعتبار أن هذه هي أفضل أنواع الشر لذلك الزمان، أفضل أنواع الشر لذلك الزمان. أما هالزمان أكو سجين، أول ما كان أكو سجين فرددناه بردود مختلفة، آخرها كيف تقول لا يوجد سجن في الجزيرة العربية مثلا أو عند العرب، مع أن السجن موجود في زمان يوسف حينما سجن يوسف مثلا، السجن أحب إليه، كيف تقول هكذا؟ ثم الآن أفضل مناقشة، هل السجن هو أفضل من التعزير في وقت الجريمة بعد أن تثبت، أو الحد الذي يقام على شارب الخمر بعد أن ثبت شربه للخمر مثلا، هل السجن هو أفضل من التعزير والعقوبة التي هي حد أو لا؟ من يقول بأن السجن هو أنفع من دفع الاعتداء ورجع المجرم عن إجرامه بالحد أو القصاص؟ من قال أن السجن هو أفضل؟ هنا احنا نشوف هاي السجون اللي موجودة في هذا الزمان، سنعقله في ذلك الزمان أيضا كذلك، احنا نشوف أن المجرم إذا 10% عند إجرام وأدخل السجن يطلع وهو محترف للإجرام 70%، يخرج من السجن وهو متوغل في الإجرام ويعرف طرق الإجرام 70% لتعلمه، يتعلم في السجن من بقية المجرمين الذي معه، يتعلم طرق الإجرام ويطلع على ثقافة المجرمين فيكتسب منهم ما حصلوا عليه، فيتمرج في السجن أكثر مما كان فيه من الإجرام قبل دخوله السجن. ولو علم المجرم أنه إذا فعل جريمة يسجن ويخرج من السجن، خلص يودع لمدة أيام ثم يخرج من بعدها كما هو المعمول به في بلدان الغرب، هل سوف لن يتراجع عن إجرامه حتى بعد سجنه؟ شوفون دول الدواعش الذين يمسكون ويودعون السجن وهم قتلة مجرمين، فجروا جماعة كبيرة، فجروا الأسواق، فجروا المساجد، سنتين ثلاثة طلعوهم يرجعون للإجرام الأول، بينما لو أقيم عليه الحد في وقته لانتهى، قطع الإجرام، قطع التعدي. ثم كيف ينسجم قوله القائد أن الحدود السماء وحشية مع قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الأدبار؟ هذا قول الله ويقول وحشية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قصاص. ألقى الله ويقول هذا وحشي، أو قوله عليه السلام إن الله قد جعل لكل شيء حدا ومن تعدى ذلك الحد حدا، كل شيء أقوى حد، إذا واحد تعدى على هذا الحد كيف يتعدى؟ إما بإزالته كما فعل هذا عبد المجيد الشرفي أو زيادته، هذا التعدي. إن الله قد جعل لكل شيء حدا ولمن تعدى ذلك الحد حدا، كيف يتعدى؟ لو بإزالته كما فعل هذا أو بزيادته. ثم الإسلام لما ذكر بعض الجرائم وذكر حكمها من الحد أو القصاص، سواء كان هذا الحد معينا أو كان هذا الحد رجع إلى الحاكم الشرعي، الإسلام جعل لولي الأمر كثيرا من العقوبات التي يتمكن أن ينفذها، جعل له حق السجن أن يسجن الإنسان، جعل له حق الغرامة أن يغرم الإنسان، جعل له حق أن يجبر المجرم على تعليم غيره القراءة والكتابة والقرآن لمدة شهر أو شهرين يكون يحجم 10-20، هذا هم مثلا عقاب على جريمته. مثلا إذا رأى صلاحا، الحق إذا رأى صلاحا للمجرم أن يعاقبه عقاب مادي أو سجن أو تعليم قرآن أو تعليم قراءة وكتابة لجماعة من المسلمين إذا رأى مصلحة في ذلك للمجرم وللمجتمع. المجرم ما يسجنه، خليه يعلم الناس العلوم التي هو عليها، فإذا علمهم وأصبحوا مثله يعرفون هذا العلم حينئذ يخلى سبيله. السجن مو إلى مجرم، لكن تعليم للمجتمع هذا صالح له، يعني راح يرتبط بجماعة من المسلمين، هؤلاء ليسوا بمجرمين، ومصلحة للمجتمع. فليس كل العقوبات التي جعل الإسلام هي قصاص وحدود، حتى تقول عقوبات الإسلام وحشية أو أقل وحشية في ذلك المجتمع، بل نسبة ما ذكره الشارع من الحدود والقصاص نسبة ضئيلة إلى الجرائم الأخرى التي لم يذكر حكمها وجعلها للحاكم الشرعي. كثير من الأشياء ما إلى شيء معين في الشريعة يرجع إلى الحاكم الشرعي، يقولون فيها الحكومة، والحكومة هو ما يحكم به الحاكم الشرعي. طيب سأقف الشيء نقوله لصالح أصحاب القراءات. أصحاب القراءات يمكنهم أن يعملوا شيئا واحدا، وهم أن يصوغوا الأثر الديني والنص الديني بصياغة أخرى، يصوغوه بصياغة أخرى، يعني الأثر الديني القرآني هو أثر فني جمالي يجذب الإنسان، الأثر الروائي النبوي ما لي بيش الجمالية، هو لهم حق أن يصوغون أي أثر سواء كان قرآني أو كان روائي، صوغوا صياغة ثانية. مثلا الأثر القرآني أثر نثري، يسووا شعر، نعم مثلا شعر يسووا، سووا قصصي مثلا سووا قصص، هو نفس الأثر جماليته يغيروها. قد يدعون أنه إحنا نسوي الجمالية أحسن، وسويها أحسن من النثر إلى الشعر، من النثر الذي هو ليس بقصة إلى النثر الذي هو قصة، لا بأس فيه. أما أكو شيء آخر في القرآن، القرآن يحكي ما وقع في الأزمنة السابقة حكاية، وينشئ أشياء يريدها من الأفراد، عدل إخبار وإنشاء، يخبر ويعظ ويرشد ويذكر بما مضى من أعمال الأنبياء السابقين والأمم السابقة، وينشئ أشياء يريدها من الناس، إنشاء إخبار. هذا النص الديني الذي يحكي عن الواقع الخارجي الماضي، أو النص الديني الإنشائي لمعنى معين يراد إيجاده في الخارج، هذا لا يجوز لأي فرد أن يغير معنى الحكاية أو معنى الإنشاء للنص الديني كما يحلو له بعيدا عن قصد المتكلم، هذا ما يمكن. وإلا إذا جاز تغيير النص الديني حكاية وإنشاء لضاعت القاعدة المشتركة التي يرتقي عندها المتكلم والسامع أو المتكلم والقارئ، ضاعت تلك القاعدة المشتركة. إذا حق أن يغير ويبدل حكاية النص الديني وإنشاء النص الديني، إذا لضاعت تلك القاعدة المشتركة التي يرتقي عندها المتكلم والسامع أو المتكلم والقارئ، انقطع الحوار، انقطع التفاهم، التفاهم ماضي، يعني المتكلم يتكلم شيء ويريد لكن يتكلم شيء آخر، حوار ماضي بعد، تفاهم ماضي، غاب مفهوم المتكلم والمخاطب، بينما نجد أن المتكلم يكون حريصا على الالتزامات بسياقات البيان وقواعده اللازمة عند إيصال الفكرة إلى السامع أو القارئ، كما أن القارئ أو السامع يكون حريصا على استنباط المعنى من خلال تلك السياقات والقواعد الحاسمة على كلا الطرفين. فإذا أصحاب القراءات لهم الحق يعني نصدين إلى حالتين، يعني يغيرون الحالة الأولى الجمالية يسووها حالة جمالية ثانية إيه؟ لكن ما لهم حق أن يغيرون الخبر الذي أخبرنا به عما مضى القرآن أو الإنشاء الذي يريده منا أن نوجده في الخارج، يغيروه على خلاف قصد المتكلم، هذا شيء طبيعي، يعني ضيعوا المحاضرة وضيعوا الشيء المشترك، القاعدة المشتركة، ضيعوا التفاهم. بعد ما معنى متكلم ومخاطب، متكلم وسامع، متكلم وقارئ، ما له معنى؟ يعني هذا في وادي يريد شيئا وذاك يفهم شيئا آخر. ضاعت التفاهمات وضاعت القاعدة المشتركة التي يلتقي عندها المتكلم والسامع. نعم ذنبه اتقل. دول أصحاب القراءات أيضا يقولون أخل هذا معنى كان موجود في السابق، الآن نفهم من الألفاظ القرآنية معنى آخر، معنى آخر. احنا ليش نشتري من ذات المعنى؟ قلنا فيما تقدم ان الظهور الحجه هو ظهور زمن النص. يقولون خوف ما يصير الظهور هذا الحجه، هذا الظهور ظهور هذا الزمان. نعم اذا كان اكو عهد بين الله وهو صاحب النص المتكلم بالقران، اذا اكو عهد خاص بين المتكلم وهو الله وبين أهل كل طبقة من الناس الطوليين، يعني أصحاب السنة المئة سنة الأولى، أصحاب المئة سنة الثانية، أصحاب المئة سنة الثالثة، لا أو أصحاب الخمسمائة سنة الأولى، أصحاب الخمسمائة سنة الثانية، لأن تغيير اللغة يكون ماذا بطيئا، تغيير معاني الألفاظ يكون بطيئا، 30 سنة وثلاثين سنة ثانية وثلاثين سنة ثالثة. إلى أقوى عهد خاص بين المتكلم وبين أهل كل طبقة من الناس الطوليين في أن يفهموا من الكلام الديني كل بحسب طبقته، يعني اللغة تتطور، فأصحاب الطبقة الأولى يفهمون المعنى في تلك المرحلة وأصحاب الطبقة الثانية يتغير المعنى، معنى اللفظ، فيفهمون المعنى حسب فهم طبقتهم. حينئذ يلزم أن يكون لأهل كل طبقة طولية معنى خاصا بهم هو الظاهر بالنسبة لهم حسب قواعد البيان. حينئذ يجوز أن يأخذ أهل كل طبقة بغير ما خوطبوا به، الخطاب مع الطبقة الأولى إلى معنى أول، الآن هم يأخذون بالمعنى الثاني، يجوز أن يأخذ أهل كل طبقة بغير ما خوطب به الطبقة الأولى. إذا شك إنسان أنه من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية مثلا، كان الخطاب بالنسبة إليه مجملا، لكن نقول نعم هذا ممكن، هذا العهد معقول، ممكن أن يجر من الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، إلا أنه يحتاج إلى تصريح، يحتاج إلى تصريح ويحتاج إلى تفتي يكون يصدق يصرح. أما ادعاؤه من قبل أصحاب القراءات من دون تصدي وتصريح منه، هذا يكون ادعاء باطلا، هذا باطل. طيب هذا أن انتهى، نجي إلى كلام ثاني لأصحاب القراءات، يعني نذكر نماذج لأصحاب القراءات. الكلام الثاني لمحمود محمد طه في كتابه رسالة الصلاة، يقول إن الصلاة الشرعية في حق المسلم في مراحله الأولى، إن الصلاة في حقه، حقه يعني المسلم في مراحله الأولى، فرض له أوقات يؤدي فيها، أوقات يؤدي الصلاة، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء يؤدي فيها الصلاة، فإذا ارتقى بحسن أدائها أداها كما هي، ارتقى بتجويد لتقليد المعصوم، مثل ما يصليها المعصوم، قد ينظر إلى صلاة الجماعة، فإذا ارتقى بحسن أدائها بتجويد لتقليد المعصوم وهو النبي مثلا، حتى التقى في مراقع الإيقان، صار من أصحاب اليقين، طالعه المعنى الجديد لكلمة موقوتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني مفروضة موقوتة، هاي الصلاة إلها وقت وتجي بعد ما تصلى، وذلك المعنى في حقه شنو يعني؟ ذلك المعنى أن الصلاة الشرعية فرض له وقت وينتهي، ينتهي فيه إلى وقت ينتهي، فيتهيأ هذا الإنسان المسلم ليأخذ صلاته الفردية من ربه بلا واسطة، بعرف ما يصلي جماعة، ما يروح وراء المعصوم، كأنه أهل السنة عنده صلاة الجماعة واجبة، احنا عندنا صلاة الجماعة مستحبة استحبابا مؤكدا، كأنه هذا يرى ليش يروح يصلي جماعة، هو وحده يصلي، فيتهيأ ليأخذ صلاة الفردية من ربه بلا واسطة، يروح وراء المعصوم ويأديها وراء المعصوم أو وراء العالم أول العالم، وبذلك يستطيع أن يعيش فوق قوانين الجماعة. يريد يظلم الجماعة، إحنا صلاة الجماعة إحنا عندهم واجبة، هم عندهم أنها واجبة. طبعا تفسيرة موقوت يعني الصلاة لها وقت يؤدي فيه فيه المسلم صلاة ثم ينتهي بعد ما تصلى، ما هو من الذاكرة التام. اليقين فسر بأنه يصل إلى مرحلة الإيقان بالله وبالرسالة بعد الميت، مو يفسر اليقين بالموت، بس اليقين يعني يصل، نقول حتى ارتقى في مراقب الإيقان، طالعه المعنى البعيد لكلمة موقوتة، يعني الصلاة الشرعية فرض له وقت تنتهي فيه بعد ما تصلى، وقت تنتهي، يصلي 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين، لما ينتقل في مراحل الإيقاظ يجي بعد ما يريد صلاة، أكو احتمال أنه يريد ما تصلى جماعة، احتمال بعيد. يقول الصلاة إذا واحد أداها كما جاء بها النبي، إذا التقى بحسن أدائها بتجويد لتقليد المعصوم، حتى ارتقى في مراقب الإيقان، إجاز معنى موقوت، خلص الصلاة بعد ما يريد، طالعه المعنى الجديد بكلمة موقوتة، معنى جديد، نعم. يقول بعد إنسان اطلع على التشريع بعد ما تدعي، طبعا المناقشة أنه ما فهم معنى الآية، موقوت شنو معنى هاي الآية التي تقول بأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تدل على أن الصلاة فرض لا يجوز تركها ولها وقت معين، يجوز تأخيرها من أول وقت إلى وسط الوقت ومن وسط الوقت إلى آخر الوقت، يعني يقول الصلاة إلى وقت معين، إذا ما بدأت تجيبها في أول ساعة من وقتها في الساعة الثانية، ما بدأت تجيبها في الساعة الثانية في الساعة الثالثة عند الدوام، ما بدأت تجيبها في الساعة الثالثة عمل في الساعة الرابعة، هل إيها وقت ولا تسقط بحار إذا فات وقتها الأول، ما تسقط إذا فات الوقت الفضيلي، ما تسقط يبقى الوقت غير الفضيلي. فقوله تعالى أن الصلاة كتاب يعني مفروضة مكتوبة، كتاب مكتوبة على المؤمنين، مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالكتاب على الإنسان معناها الفرض، كناية عن الفرض والوجوب، مكتوبة يعني واجبة مفروضة. طيب هاي بالنسبة إلى مكتوبة، موقوتة شنو؟ موقوتة يعني إلى وقت معين، إذا ما جئت بها في الوقت الأول فلا تسقط، إلى وقت محدود، إلى وقت ثابت، ولا تسقط إذا لم تأتي بها في أول وقتها، يعني إذا ما جئت في أول وقت ما تسقط، كما في الصوم
الذي يطيق الصوم وهو الشيخ والشيخة إذا ما جاب الصوم يتبدل إلى ماذا؟
إلى الأطعام، كيلو من الطعام أو 3-4 كيلو من الطعام.
الصوم إلى ما جاب الإنسان الذي هو الشيخ وشيخة
يتبدل إلى الفدية.
الصلاة إلى ما جاب في الوقت الأول ما تتبدل، وقت ثالث ما تتبدل
ومدى الصوم.
الصوم إلى ما جاء به الشيخ والشيخة الذي يطيق الصوم يتبدل إلى الفدية. الصلاة مو شيء إلى ما جاء بها في أول وقت ما تتبدل إلى شيء آخر وتبقى ثابتة ولا تسقط بحال. الصلاة ليست كالصوم، فإنها إن تأخرت عن وقتها الفضيلي لا تتبدل إلى شيء آخر، وإن أصبحت فيها عفاقة يعني صعبة هم تسقط، مو مثل الصوم إذا صار صعب يقدر لكن صعب يسقط الصوم يروح إلى الفدية. الصلاة مو هالشيء، إذا صار الصعب على الإنسان ما تسقط إلى شيء آخر مثل الفدية في بدل الصوم عند المشقة. هذا واضح من الآية القرآنية التي تدل على أن الصلاة لها وقت موسع، فتجزي إذا جاء بها الإنسان في أي زمن من تلك الفترة التي هي محددة. صلاة الظهر والعصر وقتها من الزوال إلى الغروب، فلو أخر المكلف عن أول وقت الصلاة يجوز له أن يأتي بها في الوقت اللاحق خلص. كذلك صلاة العصر لا تسقط ولا تتبدل إذا تأخر الإنسان عن إتيانه في أول وقتها أو الوقت الفضيل، يبقى الوقت الآخر المشترك. وقد وردت النصوص بهذا المعنى أيضا، ورد في الكافي بإسناده عن داود بن فقط قال قلت الإمام الصادق قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال كتابا ثابتا، ثابت ما يتغير، مو من الصوم إذا عجز عنه يروح الفدية، إذا عجز عنه لا تتبدل، لا بد يجيبه، لكن من جلوس، لكن بالإيمان ما تتبدل، قال كتابا ثابتا، وليس إن عجزت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك، إذا جبت أول وقت ما يضرك، إذا جبت في آخر وقت ما يضرك، ضرر ماكو، لكن شوية نفع مع الصلاة في أول وقت، وليس إن عجزت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك، ما لم تضع تلك الإضاعة، إذا ضيعت الصلاة، يعني ما جبتها من الظهر إلى الغروب، ضاعت تلك الإضاعة، فإن الله عز وجل يقول: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذا هنا مفقود يعني ثابت، الوقت ثابت، إذا ما جئت بطبيعتك جئت في الوقت الثاني، ولا تتبدل إلى شيء آخر إذا عجزت عنها، ما تتبدل مثل الصوم. فهذه الدعوة مثل الدعوة القائلة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا إذا واحد حصل له يقين بالله وبالرسالة وبالمعاد بعد ما يريد يصلي، ما يريد عبادة، فينتهي زمن العبادة. نعم ماذا يقول؟ إذا صلى الصلاة جيدا كذا حتى سقى بعد ما يريد صلاة. هذا القائل الثاني لم يلتفت إلى المعنى اليقين والموت. اليقين الوارد في الآية معناه هو الموت أو عالم النزع، علاج الذي يقول إلى الموت الذي يفتح فيه الإنسان عينيه على عالم الآخرة فيوقن بما سمعه عن عالم الآخرة. يصير فبصرك اليوم حديد في آخر أي في آخر وقت حياته، هذا الحاجز بيننا وبين الآخرة يزول. الآن أكو حاجز بيننا وبين الآخرة، كل ما نسمعه عن الآخرة عن الجنة وعن النار الآن محجوب عنا، والتوبة تكون مقبولة في هذا الوقت الذي يوجد إجابة. أما في النزاع وبعد إيدك ما تتحرك ورجلك ما تتحرك والمعدة ما تشتغل والعين ما تكلا وإذنك بعد ما تسمع يزول الحجاب، شوف الذي سمعته عن الجنة والنار والحساب والعقاب هذا حقيقة أمامك،
وبظهرك اليوم حديث حديث
توقن بما سمعته عن عالم الآخرة بعد أن تراه بعينك عند النزاع. فالمراد بإتيان اليقين حتى يأتيك اليقين حلول الأجل ونزول الموت الذي يتبدل به الغيب إلى الشهادة، يعني ما نسمعه عن الغيب عن عالم الآخر يكون مشهودا أمامك العين بعد أسفنا بعد توبة مجفين مجفين. والدليل على ذلك شنو الدليل على ذلك؟ وعبد ربك عسى ما يقول يقين الموت، فقد يكون يقين مثل ما قال ذولا اليقين بالله وبالحسانة وبالمعاد وكذا بعد ما في الصلاة. الدليل على أن هذا الخطاب وعبد ربك اجل النبي، هذا قد صدر من الله إلى النبي. خب دلت آيات كثيرة من كتاب الله على أن النبي هو من الموقنين. شنو واحد ربك عسى يكيك اليقين؟ إذا اليقين مو اليقين بالرسالة والشريعة والمعاد، هو من الموقنين، وأنه على بصيرة من أمره، وأنه على بينة من ربه، وأنه معصوم، وأنه مهدي بهداية الله سبحانه. فكيف يقال لو أعبد ربك عسى يكيك اليقين؟ والمراد من اليقين هو هذا البصيرة. ها؟ لا خطاب له، الآن خطاب له قطعا شدة مع أنه من الموقنين. فإذا فسرنا اليقين بالإيقان بالله وبالبصيرة والبينة وأنه مهدي، والنبي هو على بصيرة وعلى بينة ومهدي وهو محصوم. إذن المراد من اليقين والموت أو آخر ساعات الحياة الذي هو النزاع الذي يكون بصرك اليوم حديث، فيتبدل الغيب بالشهادة، ما كنا نسمعه عن الآخرة يتبدل بالشهادة ونرى. هذا مثل ما ذكره. يبقى عندنا مورد ثالث ذكره عبد المجيد الشوفي في كتابه الإسلام بين الرسالة والتاريخ، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.